نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال اللقاء أيها الأحبة في الله متجددا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة إن الله يحب. فمن الأعمال ما يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن الأقوال أيضا ما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن هذه الأعمال الإحسان إلى الجيران. الإحسان إلى الجار أيها الأحبة في الله من أجل وأفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وثبت أن من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى بل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى جاره ولا يؤذي جاره فيما يكره، وفيما ولا يؤذي جاره حتى في أي شيء حتى إن كان صغيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، هنعمل إيه بقى؟ إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم. إيه تاني؟ أصدقوا إذا حدثتم. إيه تالت؟ وأحسنوا جوار من جاوركم. فإذا أحببتم أن يحبكم الله سبحانه وتعالى وأن يحبكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا في حلقة ماضية، ليس الشأن أن تحب أنت رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى وأن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تحسن جوار من جاورت، أن تحسن جوار من جاورت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسنوا جوار من جاوركم. وهذا العمل إن دل فإنما يدل على حسن خلق صاحبه. حسن الجوار أيها الأحبة في الله من الأخلاق الحسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هذا إن دل فإنما يدل على حسن خلق صاحبه. وقد مر معنا أيها الأحبة في الله أن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس إن من أقربكم إلي، إن من أقربكم إلي ومجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق أيها الأحبة في الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومنه حسن الجوار أن يحسن الرجل إلى جاره. وكذلك لابد أيضا كذلك من الصبر على أذى الجار. يبقى إذا لابد من الإحسان إليه، كذلك لابد من الصبر على أذاه. عن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته ذات يوم فقلت له: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث، وكنت أشتهي لقاءك حتى أسمع هذا الحديث منك. فقال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثك. فقال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. بيقول لنا: بلغني إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك يا أبا ذر أن الله سبحانه وتعالى يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال فما إخالني أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمري أبدا ما أقدر أكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فقال أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت ثم من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان له جار سوء يؤذيه، رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله تعالى إياه بحياة أو بموت. فالصبر على إيذاء الجار من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل الأعمال التي ينال بها العبد محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلابد من إحسان إلى الجار، ولابد من الصبر على أذاه، وهما في دين الله سبحانه وتعالى لهما يعني مكانة كبيرة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تحسن إلى جارك وأن تصبر على أذاه. وقد وصى الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه بالجار، فقال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فوصى الله سبحانه وتعالى بالجار ذي القربى. الجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، يعني مثلا أخوك أو عمك أو ابن عمك أو ابن خالك أو خالك، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للجار أو أن الجيران على ثلاثة مراتب. أولا جار مشرك، جار مشرك وهذا له حق واحد، له حق الجوار. يعني تأمل، أوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن جواري المشركين، نعم هذا له حق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق واحد وهو حق الجوار. المرتبة الثانية وجار له حقان، جار له حقان. من هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار المسلم، فله حق الإسلام وله حق الجوار. والمرتبة الثالثة جار له ثلاثة حقوق. من هو؟ جار مسلم قريب، فهذا له حق الجوار، وكذلك له حق الإسلام، وكذلك له حق القربة. حق القربة يعني حق صلة الرحم، فهذا له ثلاثة حقوق: الجوار والإسلام والقربة. لذلك أيها الأحبة في الله لابد وأن نحسن إلى جيراننا حتى وإن لم يكونوا مسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك كان الجار يرث قبل ذلك، كان الجار يرث قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى قوله أو وصيته سبحانه وتعالى بأن لا يرث إلا ذوي الأرحام. نعم إذا لم يكن يعني أصحاب فروض، فتصل يعني يصل الورث إلى ذوي الأرحام، لكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يقول ما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه من كثرة الوصية من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن إساءة الجوار من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية التي بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتغييرها. ويتضح هذا في جواب جعفر بن عبد ابن أبي طالب للنجاشي حين سأله عن هذا الدين الجديد، لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إلى الحبشة وقال أن فيها ملكا لا يظلم. فلما أتى الصحابة رضي الله عنهم ملك الحبشة النجاشي فقال لهم يعني. وقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، نقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل الضعيف منا القوي. فكنا على ذلك حتى بعث الله سبحانه وتعالى إلينا رسولا منا يعرفه ويعرفنا ونعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من دونه، وكذلك أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فمما وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حسن الجوار، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين أن الإحسان إلى الجار وأن القيام بحق الجار سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الأدنين يشهدون له بخير، يعني إلا قال الله سبحانه وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. فحسن الجوار أيها الأحبة في الله يجعل الجيران يعني يشهدون إليك شهادة بالثناء عليك، فإذا سمع الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة بالثناء عليك غفر الله سبحانه وتعالى لك بشهادة الجيران. كذلك الإحسان إلى الجاري والقيام بحقه سبب للثناء والمدح في الدنيا، وعكسه موجب للذم والعقوبة والعياذ بالله. فذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت كان يهجو حيا من العرب غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم على ماء يقال له الرجيع، فقال: إن سرق الغدر صرفا لا مزاح له، فأت الرجيع فسل عن دار لحيان قوم تواصلوا بأكل الجار بينهم، فالكلب والقرد والإنسان مثلاني، لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم وكان ذا شرف فيهم وذا شان. إذن من يعني أحسن إلى جاره استحق بذلك الثناء الجميل والمدح في الدنيا، كما يعني أحسن أو قال أو أثنى يعني حسان رضي الله عنه على حسن الجوار. كذلك أيها الأحبة في الله، مما يدل على أهمية الجار وأهمية حق الجار أن الله سبحانه وتعالى عظم الخطيئة في حق الجار. فعن المقداد بن الأسود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأل: ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عظم حق الجار. فلابد أيها الأحبة في الله من أن تحسن إلى جارك وألا تكون سببا في إيذائه. اللهم اجعلنا من أهل هذه الصفة، اللهم اجعلنا ممن تحبهم بالإحسان إلى الجيران. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله